قراءتنا في شرح كتاب فضل المدينة النبوية لفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، وكنا قد أخذنا جزءا منه قبل الحج، ونستأنف في هذه الليلة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
صلى الله عليه وسلم،
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وأما الآداب المتعلقة بسكن المدينة فإن من وفقه الله لسكن هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة عليه أن يستشعر أنه ظفر بنعمة عظيمة ومنة جسيمة، فيشكر الله على هذه النعمة ويحمده على هذا الفضل والإحسان، وعليه أن يستشعر أن كثيرين من سكان المعمورة يشتد شوقهم إلى أن يظفروا بالوصول إلى مكة والمدينة والبقاء فيهما ولو فترة يسيرة، وفيهم من يجمع النقود القليلة بعضها إلى بعض سنوات طويلة لتتحقق له هذه الأمنية. وأذكر أن أحد علماء الهند ذكر أن الحجاج الهنود فيما مضى كانوا يأتون على السفن الشراعية ويمكثون في البحر في طريقهم إلى مكة والمدينة مدة طويلة، وأن جماعة منهم كانوا في سفينة فلما رأوا البر الذي فيه مكة والمدينة سجدوا لله شكرا على ظهر السفينة.
انتهينا من ذكر الأحاديث الواردة في فضل طيبة الطيبة وطابة والمدينة ودار الهجرة، وبدأ الشيخ رحمه حفظه الله تعالى يبين آداب ساكن المدينة، فإن هذه المدينة المباركة تهفو إليها القلوب والأفئدة، وكل يتمنى سكناها. ستأتينا الأحاديث الواردة في فضل سكناه، ومن دعاء عمر الفاروق رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في مدينة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تحقق له الأمران بفضل الله ومنته وكرمه وجوده، فقد رزق الشهادة على يد الكافر اللعين أبي لؤلؤة المجوسي، ورزق الوفاة في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان يتمناه. فالقلوب تهفو إليها، وكم من شخص يتمنى أن يمكث فيها ولو أياما قليلة، فعلى من رزقه الله سكناها أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك بالتزام آدابها، بالتزام الآداب الشرعية التي يجب أن يتأدب بها ساكن المدينة، وهو البعد عن المعاصي والبدع والخرافات والمنكرات والخزعبلات والإحداث في الدين وما إلى ذلك، حتى يكون أهلا لسكناه. أما من لم يكن كذلك فليس أهلا لسكناه، فقد كان يوجد بها المنافقون ولم ينفعهم سكناها بشيء، واليهود ولم تنفعهم سكناها بل صار سكناها وبالا عليهم والعياذ بالله. والمقصود أن الذي ينتفع بسكناهم المؤمنون الخلص الذين يعرفون لها قدرها ويتأدبون بآدابها ويبتعدون عن البدع والخرافات والخزعبلات والمعاصي. وقد كان الناس قبل هذا العصر يأخذون الأيام والليالي والأشهر من أجل الوصول إليها وإلى مكة المكرمة، يركبون البحر ويأخذون الأشهر الطوال، وربما غرق البعض أو مات البعض في الطريق، أو يضربون أكباد الإبل ويتعرضون للأمراض والنهب والسلب وقطع الطريق وما إلى ذلك. والآن نحن في نعمة كبرى حيث أمن الطريق ولله الحمد والمنة، وسهلت الأمور، وصار الواحد يأتي من أقصى المشرق أو أقصى المغرب في بضع ساعات، فلله الحمد من قبل ومن بعد. فعلى المسلم، وقد ذكر الشيخ قصة الإخوة المسلمين الذين كانوا يأتون من الهند، الذين إذا رأوا البر المطل على المدينة وليس المدينة فقط سجدوا لله شكرا وهم على ظهور تلك السفن التي تلعب بها الأمواج أشهرا وأياما وليالي. فلنشكر الله عز وجل الذي مكننا من الوصول إليها، ولنتأدب بآدابها، ولنري الله تبارك وتعالى من أنفسنا خيرا في ذلك.
وإن لسكن هذه المدينة آدابا منها. أولا أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها ولمحبة رسول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إياها. وروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. ثانيا أن يحرص المسلم على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله تعالى، ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شديد الحذر من أن يقع في البدع والمعاصي، فإن الحسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم، والبدع والمعاصي فيها ذات خطر كبير، فإن من يعصي الله في الحرم ذنبه أعظم وأشد ممن يعصيه في غير الحرم، والسيئات لا تضاعف فيه بكمياتها ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في الحرم. ثالثا،
طيب هذه بعض آداب المدينة النبوية التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى. من تلك الآداب أولا محبتها، فبغضها بغض المدينة أو بغض مكة من علامات النفاق، والمسلم يحبها أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها، وهو الذي كان إذا قدم من سفر ورأى بيوت المدينة وجدرانها أسرع وضرب يعني راحلته أو ناقته لتسرع في المسير من شدة شوقه إليها. ونحبها لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحبها، فنحن يجب أن نحب ما يحب من؟ ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بالتمسح بالجدران والحيطان والقضبان والزغردة التي يفعلها بعض النساء إذا دخلوا المدينة أو دخلوا الحرم، لا، هذا دجل وبدع وتخريف، وإنما بالمحبة الحقيقية التي يوضحها الأمر الثاني. ورسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة قال: اللهم كما حببت إلينا مكة فحبب إلينا المدينة أو إيش أو أشد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكان قلبه يهفو إليها كلما سافر وعاد، ويشتاق إليها ويحن إلى العودة إليها عليه الصلاة والسلام، فنحن نتبعه في هذا. وليس المراد كما قلت يا عبد الله أن نتمسح بالجدران والقضبان والحيطان، فهذا ليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من محبة المدينة، بل هذا من معصية الله ورسوله، وربما جر صاحبه إلى الوقوع في الشرك إن اعتقد أن تلك الجدران والحيطان تجلب له خيرا أو تدفع عنه إيش شرا. ومن آدابها أن يلتزم المسلم طاعة الله وطاعة رسوله، فإن المحب لمن يحب يطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن كان صادقا في محبته المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها فليطع الله ورسوله فيها، وليطبق تعاليم الإسلام قولا وعملا واعتقادا. ذلك أنه كما أن الطاعة فيها مباركة والحسنات فيها طيبة، فإن السيئات تضخم وتكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثوب، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فيجب أن نتفهم هذا الأمر وأن لا نبتدع فيها، لا نأتي بالبدع والخرافات والمحدثات مثل الطواف بالقبور أو التعلق بأصحاب القبور أو الشرك كدعائه من دون الله سبحانه وتعالى، أو التمسح بالجدران والحيطان وأخذ شيء من التراب أو ما إلى ذلك. هذا كله من البدع المنكرة، وكذلك المعاصي فيها كالزنا، شرب الخمر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتدخين، وحلق اللحى، وسماع الأغاني، ورؤية المسرحيات والتمثيليات وما إلى ذلك. كل هذا من المعاصي والمحدثات. وقد سمعتم الحديث: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فعلى المسلم الذي يرغب في سكن المدينة ولو أياما قليلة عليه أن يحترمها وأن يطيع الله ورسوله فيها، أن يطيع الله، يلتزم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتجنب البدع والمعاصي والخرافات والخزعبلات والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، وليطع الله بما شرع، ليطع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بما شرع في كتابه أو بينه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المحب لمن يحبه يطيعه إن كان صادقا في ذلك. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب يطيع. البعض من الناس يتمسح بجدران القبر وشبابيكه ويظن أن هذا يقربه إلى الله، وهذا بدعة تبعده عن الله سبحانه وتعالى. والبعض يطوف بالقبر وهذا وسيلة من وسائل الشرك، والبعض يحدد بعض الاسطوانات ويتعلق بها وهذا بدعة من البدع، والبعض يعني يفعل كثيرا من المنكرات والمعاصي والخزعبلات، يتأخر عن الصلاة وما إلى ذلك. هذه كلها من المعاصي التي تضخم بناء على هذا الحديث الذي سمعته. نعم تفضل.
ثالثا، أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون فيها الأرباح فيها أضعافا مضاعفة، وذلك بأن يصلي في ما أمكنه من الصلوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليحصل الأجر العظيم الموعود به في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. رابعا،
طيب هذه الفقرة الثالثة مهمة جدا. بعض الناس إذا جاء المدينة يضيع نفسه ويحرم نفسه، إما أن يتتبع بعض الأماكن البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، أو يتخلف عن صلاة الجماعة والعياذ بالله، وهذا محروم. فمن أراد الخير ومن أراد الاستزادة من الخير فليحافظ على الطاعة فيها، وذلك بالتزود من الخير والمحافظة على الصلاة في المسجد النبوي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فاحرص ألا تفوتك صلاة واحدة ما دمت موجودا في المدينة النبوية، لأن كل صلاة تؤديها تعدل 1000 صلاة. ليس معنى هذا أنها تسقط عنك 1000 صلاة مما تركت، لا، ولكن المقصود يا عبد الله أنها يعني أن لك أجر 1000 صلاة بكل صلاة تؤديها في هذا المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل مسجد بعد البيت الحرام. فلا بد أن نري الله من أنفسنا خيرا، وليست احترام المدينة بأخذ المشتروات والتبرك ببعض الخرق والأقمشة التي تؤخذ من المدينة، أو بعض التراب أو بعض الشجر، لا، هذا دجل تخريف، ها؟ وإنما المقصود أن تحترمها بأن تطيع الله فيها وأن تحافظ على الصلوات 5 في هذا المسجد، وكل صلاة تصليها هي خير من 1000 صلاة مما سواها. ولا يشترط أن تصلي 40 أو أقل أو أكثر، فإن الأمر فيه سعة، كل صلاة تصليها 1000 صلاة. وما حديث 40 فهو حديث ضعيف، لا تلزم نفسك به ولا تشغل نفسك به يا عبد الله. والمقصود يا عبد الله أن نعرف لهذه المدينة حرمتها، وأن نعرف لها حقها. ولنقف على النقطة الرابعة لنبين الليلة أحكام زيارة المدينة النبوية، لأن بعض الإخوة قد يسافر ونحو ذلك. أحكام الزيارة: أولا علينا أن نعلم إخواني أنه لا علاقة بين زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المسجد النبوي وبين الحج، لا علاقة بين الزيارة وبين الحج. فلو أن مسلما حج ولم يزر فلا شيء عليه، ولو زار ولم يحج فلا شيء عليه، كل واحد منهما عبادة مستقلة بذاتها ولا علاقة لها بالأخرى. أما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فهو حديث موضوع مختلق مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث من حج ولم يزرني ليس بصحيح، بل هو حديث موضوع، ولا ارتباط إذن حينئذ بين الحج وبين الزيارة. الأمر الثاني أن الغرض من زيارة المدينة النبوية هي الصلاة في المسجد النبوي، وليس المقصود زيارة المقابر، وإن كانت زيارة القبور تأتي إيش؟ تبعا، تأتي تبعا في البلد الذي أنت فيه مرة واحدة، بدون تكرار ولا تردد. المقصود أنك عندما تأتي إلى المدينة النبوية يجب أن يكون قصدك هو الصلاة في المسجد النبوي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يطهره من اليهود وأذناب اليهود، وأن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت، وما ذلك على الله بعزيز إذا عدنا إلى ديننا عودا صحيحا وطرحنا الشعارات الجاهلية التي يرفعها بعض الناس في هذا الزمان، ولن تحرر ولن يتحرر بالشعارات ولا بالصياح ولا بالأناشيد ولا بالهتافات. طيب، بعد ذلك إذا صليت في المسجد النبوي هناك مسجد آخر تزور وتصلي فيه ولو مرة واحدة، مسجد قباء، والصلاة فيه تعدل أجر عمرة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو فيعني تحديد مساجد أخرى غير هذين المسجدين غير صحيح. لا يوجد مسجد مفضل في المدينة إلا مسجدان: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما ما عداه من المساجد ولو وجدتم في بعض الكتيبات التي لا قيمة لها، لو وجدتم بعض المسميات فإنها غير صحيحة. إذن المساجد المفضلة في المدينة النبوية مسجدان: المسجد النبوي ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد النبوي خير في صلاة، ومسجد قباء يعدل صلاته تعدل أجر عمره. بقية المساجد لا تشغل نفسك بها، ثم لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتسلم على شهداء أحد، وتسلم على مقبرة البقية ولو من الخارج، فيكفيك ذلك. وهذه المقابر لا تقف عندها طويلة، سلم ثم انصرف. ثم سلم ثم انصرف، لأن زيارة المقابر المقصود منها السلام عليهم على الموتى والدعاء لهم وأخذ العبرة والعظة والاعتبار فقط، لا أكثر ولا أقل. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا فهمنا هذا فإن كل ما يكتب لدى في بعض الكتيبات ليس بصحيح. إذن الصلاة في المسجد النبوي وهو الذي نأتي من أجله، ثم يأتي تبعا الصلاة في مسجد قباء، ويأتي تبعا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ويأتي تبعا السلام على شهداء أحد، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع. نسلم ثم ننصرف بدون مزاحمة، ولا نصلي عند المقابر، لا نصلي عند المقابر أيا كان. فيعني لا نتتبع أماكن ما أنزل الله بها من سلطان، هذه الأماكن التي عددناها التي تزار إذا جئت هنا: الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في مسجد قباء، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ويكفي مرة واحدة، لا تتردد بعد كل صلاة مثل ما يفعل بعض المخرفين والمبتدعة. والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل نعم هو بقيع الغرقد، ذكرته يعني السلام على أهل البقيع هو بقيع الغرقد، يعني تسلم عليه ثم تنصرف فقط. السلام الشرعي: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نعم تفضل.
يقول السائل: هل يخرج من الملة من قال اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضي به الحوائج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى به الغمام بوجهه الكريم؟ إذا كان الجواب نعم، فهل هو قطعي أو قابل للتأويل؟
أولا، هذا الدعاء مبتدع ليس له أصل في الشرع، لم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا، إذا قصد صاحب هذا الدعاء مجرد التوسل فهذه بدعة مردودة على أصحابها ولا يكفر قائلها، لكنها ماذا؟ بدعة. وإذا كان يقصد أن النبي يملك قضاء الحوائج من دون الله كما هو شأن كثير من الناس، فهذا هو الشرك الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فهمتم الفرق؟ يعني إذا قصد التوسل فهو توسل ليش؟ بدعي، لكن لا يقال لصاحبه إنه ماذا؟ ها؟ لا يقال أنه مشرك ولا كافر، لكن يقال أنه ارتكب توسلا بدعيا، والتوسل مردود عليه. وإذا قصد أنه يدعى ويرجى ويطلب الملاذ كما يقول البصيري في قصيدته: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، ونحوها، وكقوله: إن لم تكن في معادي آخذ بيدي، وكقوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فنفرق بين بعض الكلمات التي لا يفهم منها إلا التوسل، وبين بعض الكلمات الجمل التي هي صريحة في ماذا؟ في الشرك. فما كان صريحا في الشرك فقائله إيش؟ مشرك. وما لم يكن صريحا في الشرك وادعى أنه قصده التوسل فهذا مبتدع، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وخلاصة القول أنه ينبغي المسلم أن يلتزم ماذا؟ الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأعظم الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها متى؟ في التشهد. وقد اختصرها الصحابة عندما يروون الحديث في كلمة صلى الله عليه وسلم. فنقول هذه الجملة إذا كنا بصدد حديث، وأما إذا كنا صدد التشهد أو كان الوقت متسعا نقرأها كاملة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أفضل صلاة، لا صلاة المادح ولا الفاتح المبتدعة التي اخترعها أحد عملاء الاستعمار الفرنسي قبل نحو 200 سنة وفتن بها الأمة، وظن بعض الناس أنها وحي منزل من السماء والعياذ بالله، وفتن بها الناس فتونا. والصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لم يأتي عنهم أكثر من الصلاة الإبراهيمية أو اختصارها في جملة واحدة هي كلمة إيش؟ صلى الله عليه وسلم. وأما هذه المبالغات فإنها كلها من بدع المبتدعين ومبالغات الغالين. لا يجوز الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره من المخلوقين. نعم.
جزاكم الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إنا نحبك بالله. السؤال: ما حكم الاستماع لما يسمى بالأناشيد الإسلامية؟
أحبكم الله و ما يسمى الآن في هذا العصر بالأناشيد الإسلامية، أنا أسميها الأغاني الشعبية أو الصوفية. لماذا؟ أولا بعضها تصاحبه معازف، وثانيا بعض ما يقال فيها فيه توسل واستغاثات بغير الله، وثالثا يقلدون فيها أصوات الملحنين والملحنات والمغنين والمغنيات والفاجرين والفاجرات، ورابعا أنها أصبحت إيش؟ غاية لدى كثير من الناس، حتى طغت على القرآن الكريم وعلى ذكر الله عز وجل وعلى السنة النبوية. ولذلك نقول إن الإنشاد أو الأناشيد تجوز بأربعة شروط، فإن تخلف شرط من هذه الشروط الأربعة فإنها لم تعد أناشيد إسلامية ولا أناشيد فيها خير، وإنما تتحول إلى أغاني. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيها مباحا، أن يكون ما يقال فيها مباحا مشروعا. فإذا كان فيها دعوة إلى الشرك والبدع هل تصح؟ وإذا كان فيها دعوة إلى الفحش والغزل المكشوف تصح؟ لا. وإذا كان فيها هجاء للناس للمسلمين هل تصح؟ وإذا كان فيها غلو في بعض الأشخاص هل تصح؟ إذن أولا أن يكون ما يقال فيها ماذا؟ مباحا صحيحا متفقا مع الشرع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرددون: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك هو العمل المضلل، نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. كقول جعفر رضي الله عنه، عفوا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهن الجنة، هل أنت إلا قطرة في شنة، ونحو ذلك. إذن الشرط الأول أن يكون ما يقال فيها مباحا، ويدخل في المباح الحداء للإبل أو في السير أو عند السفر ليقصر به الطريق، بشرط أن يكون ما يقال فيه ماذا؟ مباح، كما قلنا كحداء الإبل والإنشاد عند الأفراح ونحو ذلك. والشرط الثاني ألا تصحبه معازف ولا موسيقى ولا عود ولا كمان ولا طبلة ولا طبول ولا زمور، حتى ما يسمى الآن بالطبل الإسلامي، هذا تسمية في غير محلها. الدف يجوز للنساء كما سيأتي بيانه، وأما الذي يسمون الآن طبل إسلامي هذا دجل وتخريف وقلة حياء وجرأة على الله واستباحة لما حرم الله عز وجل. إيش طبل إسلامي؟ كلام فارغ. إذن ألا تصحبه إيش؟ معازف، أيا كانت تلك المعازف، والمعازف كلها محرمة بجميع أشكالها وألوانها، حتى الدف يصح للنساء فقط دون الرجال في العرس وفي العيد، وأما أن يتوسع فيه فتستخدمه الرجال ويستدلون بحديث موضوع أن بعض الصحابة أباح الطنبور، هذا الحديث موضوع لا يصح، ولكن بعض الناس إذا أراد أن يستحل شيئا يحاول أن يصححه بأي طريقة، ولو جئته بالأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم ما قبلها، أليس كذلك؟ هذا والعياذ بالله كثير شأن بعض الناس. إذن الشرط الثاني ألا تصحبه إيه؟ معازف. الشرط الثالث ألا نقلد فيها صوت المغنين والمغنيات. وأكثر الأناشيد اللي قائمة اليوم فيها تكسر وتغنج وتقريب. والله لقد جئت في معرض في مدينة ما من مدننا وللأسف والله عندما أقبلت على ذلك المعرض ظننت أن الأصوات أصوات نساء، حتى أقسم لي أحدهم أنه صوت غلام وليس صوت إيش؟ امرأة. يتجنب أصوات الغلمان الفاتنين التي تشبه أصوات إيه؟ النساء. ولا نقلد أصوات المغنين والمغنيات، فإنها من تشبه بقوم فهو منهم. الأمر الرابع ألا يصبح غاية. ما معنى لا يصبح غاية؟ ألا يصبح مشغلة. أحدهم ممن هداه الله من وترك تلك الأناشيد التي سميت أناشيد إسلامية والإسلام من كثير منها براء، يقول والله كان عندي حوالي 450 شريط وإنه يمضي الشهر والشهرين ما تلوت آية من القرآن، ولا نجد أسمعها في البيت وفي السيارة وفي المدرسة وفي المكان في كل وفي الدكان وفي كل مكان. قل يمضي الشهر والشهرين ما قرأ آية من كتاب الله. ومن ما تشتهر به الأناشيد المسماة بالإسلامية الدعوة للخروج والدعوة لاعتناق مذهب الخوارج في هذا العصر الذين فتنوا الأمة ومكنوا لأعداء الإسلام من رقاب الأمة في هذه الأيام. الخوارج التكفيريون الذين يكفرون علماء الأمة وحكامها بغير علم بغير هدى ولا كتاب منير، الذين تجرؤون على تكفير المسلمين ومن قال لأخيه كافر فكافر فقد باء بها إيه؟ أحدهما. فإن كثيرا الآن فيها التصريح بالتكفير وهو مذهب الخوارج الذين قاتلهم وقاتلهم علي رضي الله عنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والذين الآن يستحلون دماء بعض المسلمين في بعض الدول الإسلامية ويسمون هذا إيش؟ جهادا، وهو إفساد. والله يمين أتقرب بها إلى الله وأنا في مسجد رسول الله إنما يفعلونه إفساد وليس جهادا، عليهم من الله ما يستحقون، وإنهم لا يقلون خطورة عن أعداء المسلمين الآخرين من اليهود والنصارى والشيوعيون وغير الشيوعيين وغيرهم من الملاحدة الذين يتربصون الآن بالمسلمين الدوائر بسبب دعاوى بعض الخوارج الذين تقمصوا الدعوة الإسلامية وهم أبعد ما يكون عن الدعوة الإسلامية الحقيقية، ففرقوا شمل الأمة وتبنوا بعض الأحداث التي ربما أنهم لم يفعلوها وإنما تقمصوها ونسبت إليهم في بلاد الكفر، ولعل ذلك بدافع من بعض المنظمات في بلاد الكفر من حيث يشعرون أو لا يشعرون، حتى مكنوا للكفار الآن من التحكم في مصير الأمة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله إنما يجري الآن في الساحة وإن تكالب أعداء الدين على المسلمين إنما هو راجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول انتشار الفساد والمعاصي والجرائم والذنوب بين المسلمين، والأمر الثاني انتشار البدع والخرافات وتفرق الكلمة حتى صار الكثير كل حزب بما لديهم فرحهم، هذا طريقة كذا وهذا طريقة كذا وهذا على طريقة كذا وهذا على طريقة كذا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والسبب الثالث نخر التكفيريين في عظام الإسلام والإسلام بريء من سبيل الشرك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام لا يجاوز حناجرهم، يستحلون يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويصومون النهار وربما يقومون الليل، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. في عهد علي رضي الله عنه لما خرجوا مسكوا عبد الله بن خباب رضي الله عنه وقتلوا ابن الصحابي عبد الله بن خباب، ابن الصحابي خباب بن أردت رضي الله عنه، وقتلوا وأخذوا امرأته وقتلوها وبقروا بطنها وأخرجوا الجنين خشية أن يولد حيا، أنه لن يولد حيا. وبعد هذه الفعلة الشنيعة، بعد هذه الفعلة الشنيعة مروا على بستان لنصراني، فقال أحدهم: هل يحل أن نأكل من الرطب هذا البستان؟ سبحان الله، قتل عبد الله بن الأرت كما تقتل بعوضة، وبقر بطن امرأتي وإخراج الجنين، هذا العمل حلال؟ ورطبة واحدة من بستان نصراني تتساءلون يا مجرمون هو حلال ولا حرام؟ سبحان الله. وأيضا يتساءلون واحد قتل بعوضة، قال: يا ترى قتل بعوضة هذا حلال ولا حرام؟ ما شاء الله، أشبه الليلة بالبارحة، لقد سلطوا بأفعالهم هم والمجرمون من الملاحدة، من المنتسبين للإسلام من الملاحدة والعلمانيين، لقد سلط العلمانيون والخوارج الكفار على رقاب المسلمين، فارجعوا إلى الله عز وجل في أوقات السحر أن يرد الله كيدهم في نحورهم، وأن يقي المسلمين شرا، وأن يخذلهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، هم ومن شايعهم. ادعوا الله عز وجل، سبحان الله، ولخطرتهم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، سبحان الله، كلاب. قال: لئن ظفرت لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل إيش؟ عاد رضي الله عليه الصلاة والسلام. وفعلا لما علي دعاهم وأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهم ورجع منهم آلاف، وبقي 4000 على إلحادهم وضلالهم، قاتلهم علي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله ما كذبت ولا كذبت، حتى وجد زعيمهم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذو الثدي موجود بين القتلى، فتهلل وجهه وفرح لأنه نفذ أمرا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فيا إخوة الإسلام، علينا أن نأخذ العلم عن العلماء وليس عن هؤلاء الجهلة من الخوارج الذين فتنوا الأمة، وصار يفتي بعضهم بعضا، ويضلل بعضهم بعضا، ويكفر بعضهم بعضا. أذكر قضية قبل 10 سنين، جاء مجموعة منهم إلى مكان ما فاعتقلوا من قبل الجهات الأمنية، فلما لم يجدوا اثنانهم، لما لم يجد أحدا يكفرانه، كفر أحدهما صاحبه، وقد وجدتهم في المحكمة وهم يكفر بعضهم بعضا. فالقضية يا إخوة الإسلام تحتاج إلى يتأمل وإلى فهم الإسلام الصحيح البعيد عن الإفراط والتفريط. تفضل.
جزاكم الله خير. يقول السائل: هل ورد حديث صحيح في صلاة التسابيح؟
صلاة التسابيح الأحاديث الواردة فيها اختلف مشايخنا في الحكم عليها، والذي يظهر لي أنها أقرب إلى الضعف، وحتى متنها يؤيد ضعف سندها، فالذي يبدو أنها ضعيفة وإن كان بعض مشايخنا رحمهم الله وحفظ الموجودين منهم قد يصحح البعض منهم ذلك الحديث، لكن يبدو أنه لا يصح، والله أعلم. نعم.
يقول السائل: في أول يوم في رمي الجمرات رميت، وثاني يوم لم أقدر أن أرمي، ثم وكلت أحد الإخوة، وأنا ذهبت إلى مكة ولم أبت في منى، هل علي شيء؟
هل أنت مريض؟ أين السائل؟ عندك عمليات في رجلك. يمكن الرمي يرمى عنك إذا لم تستطع الوصول إلى الجمرة، لكن المبيت بمنى لا تعذر فيه. المفروض أنك يرمى عنك وأنت في منى، ثم تذهب وتطوف طواف الوداع. على كل حال نسأل الله لك، الآن عليك دم تذبحه في مكة، عليك دم تذبحه في مكة. قراءتنا في شرح كتاب فضل المدينة النبوية لفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، وكنا قد أخذنا جزءا منه قبل الحج، ونستأنف في هذه الليلة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
صلى الله عليه وسلم،
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وأما الآداب المتعلقة بسكن المدينة، فإن من وفقه الله لسكن هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة عليه أن يستشعر أنه ظفر بنعمة عظيمة ومنة جسيمة، فيشكر الله على هذه النعمة ويحمده على هذا الفضل والإحسان، وعليه أن يستشعر أن كثيرين من سكان المعمورة يشتد شوقهم إلى أن يظفروا بالوصول إلى مكة والمدينة والبقاء فيهما ولو فترة يسيرة، وفيهم من يجمع النقود القليلة بعضها إلى بعض سنوات طويلة لتتحقق له هذه الأمنية. وأذكر أن أحد علماء الهند ذكر أن الحجاج الهنود فيما مضى كانوا يأتون على السفن الشراعية ويمكثون في البحر في طريقهم إلى مكة والمدينة مدة طويلة، وأن جماعة منهم كانوا في سفينة فلما رأوا البر الذي فيه مكة والمدينة سجدوا لله شكرا على ظهر السفينة.
انتهينا من ذكر الأحاديث الواردة في فضل طيبة الطيبة وطابة والمدينة ودار الهجرة، وبدأ الشيخ رحمه حفظه الله تعالى يبين آداب ساكن المدينة، فإن هذه المدينة المباركة تهفو إليها القلوب والأفئدة، وكل يتمنى سكناها. ستأتينا الأحاديث الواردة في فضل سكناها، ومن دعاء عمر الفاروق رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في مدينة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تحقق له الأمران بفضل الله ومنته وكرمه وجوده، فقد رزق الشهادة على يد الكافر اللعين أبي لؤلؤة المجوسي، ورزق الوفاة في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان يتمناه. فالقلوب تهفو إليها، وكم من شخص يتمنى أن يمكث فيها ولو أياما قليلة، فعلى من رزقه الله سكناها أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك بالتزام آدابها، بالتزام الآداب الشرعية التي يجب أن يتأدب بها ساكن المدينة، وهو البعد عن المعاصي والبدع والخرافات والمنكرات والخزعبلات والإحداث في الدين وما إلى ذلك، حتى يكون أهلا لسكناها. أما من لم يكن كذلك فليس أهلا لسكناها، فقد كان يوجد بها المنافقون ولم تنفعهم ينفعهم سكناها بشيء، واليهود ولم تنفعهم سكناها بل صار سكناها وبالا عليهم والعياذ بالله. والمقصود أن الذي ينتفع بسكناهم المؤمنون الخلص الذين يعرفون لها قدرها ويتأدبون بآدابها ويبتعدون عن البدع والخرافات والخزعبلات والمعاصي. قد كان الناس قبل هذا العصر يأخذون الأيام والليالي والأشهر من أجل الوصول إليها وإلى مكة المكرمة، يركبون البحر ويأخذون الأشهر الطوال، وربما غرق البعض أو مات البعض في الطريق، أو يضربون أكباد الإبل ويتعرضون للأمراض والنهب والسلب وقطع الطريق وما إلى ذلك. والآن نحن في نعمة كبرى حيث أمن الطريق ولله الحمد والمنة وسهلت الأمور، وصار الواحد يأتي من أقصى المشرق أو أقصى المغرب في بضع ساعات، فلله الحمد من قبل ومن بعد. فعلى المسلم، وقد ذكر الشيخ قصة الإخوة المسلمين الذين كانوا يأتون من الهند، الذين إذا رأوا البر المطل على المدينة وليست مدينة فقط سجدوا لله شكرا وهم على ظهور تلك السفن التي تلعب بها الأمواج أشهرا وأياما وليالي. فلنشكر الله عز وجل الذي مكننا من الوصول إليها، ولنتأدب بآدابها، ولنري الله تبارك وتعالى من أنفسنا خيرا في ذلك. نعم.
وإن لسكن هذه المدينة آدابا منها، أولا أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها ولمحبة رسول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إياها. وروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. ثانيا أن يحرص المسلم على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله تعالى، ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شديد الحذر من أن يقع في البدع والمعاصي، فإن الحسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم، والبدع والمعاصي فيها ذات خطر كبير، فإن من يعصي الله في الحرم ذنبه أعظم وأشد ممن يعصيه في غير الحرم، والسيئات لا تضاعف فيه بكمياتها ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في الحرم. ثالثا،
طيب، هذه بعض آداب المدينة النبوية التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى. من تلك الآداب أولا محبتها، فبغضها بغض المدينة أو بغض مكة من علامات النفاق، والمسلم يحبها أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها، وهو الذي كان إذا قدم من سفر ورأى بيوت المدينة وجدرانها أسرع وضرب يعني راحلته أو ناقته لتسرع في المسير من شدة شوقه إليها. ونحبها لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحبها فنحن يجب أن نحب ما يحب من؟ ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بالتمسح بالجدران والحيطان والقضبان والزغردة التي يفعلها بعض النساء إذا دخلوا المدينة أو دخلوا الحرم، لا، هذا دجل وبدع وتخريف، وإنما بالمحبة الحقيقية التي يوضحها الأمر الثاني. ورسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة قال: اللهم كما حببت إلينا مكة فحبب إلينا المدينة أو إيش؟ أو أشد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان قلبه يهفو إليها كلما سافر وعاد، ويشتاق إليها ويحن إلى العودة إليها عليه الصلاة والسلام، فنحن نتبعه في هذا. وليس المراد كما قلت يا عبد الله أن نتمسح بالجدران والقضبان والحيطان، فهذا ليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من محبة المدينة، بل هذا من معصية الله ورسوله، وربما جر صاحبه إلى الوقوع في الشرك إن اعتقد أن تلك الجدران والحيطان تجلب له خيرا أو تدفع عنه إيش؟ شرا. ومن آدابها أن يلتزم المسلم طاعة الله وطاعة رسوله، فإن المحب لمن يحب يطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن كان صادقا في محبته المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها، فليطع الله ورسوله فيها، وليطبق تعاليم الإسلام قولا وعملا واعتقادا. ذلك أنه كما أن الطاعة فيها مباركة، والحسنات فيها طيبة، فإن السيئات تضخم وتكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثوب، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فيجب أن نتفهم هذا الأمر، وألا نبتدع فيها، لا نأتي بالبدع والخرافات والمحدثات مثل الطواف بالقبور أو التعلق بأصحاب القبور أو الشرك كدعائه من دون الله سبحانه وتعالى، أو التمسح بالجدران والحيطان وأخذ شيء من التراب أو ما إلى ذلك، هذا كله من البدع المنكرة. وكذلك المعاصي فيها كالزنا، شرب الخمر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتدخين، وحلق اللحى، وسماع الأغاني، ورؤية المسرحيات والتمثيليات وما إلى ذلك، كل هذا من المعاصي والمحدثات. وقد سمعتم الحديث: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فعلى المسلم الذي يرغب في سكن المدينة ولو أياما قليلة عليه أن يحترمها وأن يطيع الله ورسوله فيها، أن يطيع الله، يلتزم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتجنب البدع والمعاصي والخرافات والخزعبلات والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، وليطع الله بما شرع، ليطع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بما شرع في كتابه أو بينه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المحب لمن يحبه يطيعه إن كان صادقا في ذلك. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. البعض من الناس يتمسح بجدران القبر وشبابيكه ويظن أن هذا يقربه إلى الله، وهذا بدعة تبعده عن الله سبحانه وتعالى. والبعض يطوف بالقبر وهذا وسيلة من وسائل الشرك، والبعض يحدد بعض الاسطوانات ويتعلق بها وهذا بدعة من البدع، والبعض يعني يفعل كثيرا من المنكرات والمعاصي والخزعبلات، يتأخر عن الصلاة وما إلى ذلك، هذه كلها من المعاصي التي تضخم بناء على هذا الحديث الذي سمعتم. نعم تفضل.
ثالثا، أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون فيها الأرباح فيها أضعافا مضاعفة، وذلك بأن يصلي في ما أمكنه من الصلوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليحصل الأجر العظيم الموعود به في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. رابعا،
طيب هذه الفقرة الثالثة مهمة جدا. بعض الناس إذا جاء المدينة يضيع نفسه ويحرم نفسه، إما أن يتتبع بعض الأماكن البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، أو يتخلف عن صلاة الجماعة والعياذ بالله، وهذا محروم. فمن أراد الخير ومن أراد الاستزادة من الخير فليحافظ على الطاعة فيها، وذلك بالتزود من الخير والمحافظة على الصلاة في المسجد النبوي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فاحرص ألا تفوتك صلاة واحدة ما دمت موجودا في المدينة النبوية، لأن كل صلاة تؤديها تعدل ألف صلاة. ليس معنى هذا أن تسقط عنك ألف صلاة مما تركت، لا، ولكن المقصود يا عبد الله أنها يعني أن لك أجر ألف صلاة بكل صلاة تؤديها في هذا المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل مسجد بعد البيت الحرام. فلا بد أن نري الله من أنفسنا خيرا، وليست احترام المدينة بأخذ المشتروات والتبرك ببعض الخرق والأقمشة التي تؤخذ من المدينة أو بعض التراب أو بعض الشجر، لا، هذا دجل تخريف، ها؟ وإنما المقصود أن تحترمها بأن تطيع الله فيها وأن تحافظ على الصلوات الخمس في هذا المسجد، وكل صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة مما سواها. ولا يشترط أن تصلي 40 أو أقل أو أكثر، فإن الأمر فيه سعة، كل صلاة تصليها بألف صلاة. وأما حديث 40 فهو حديث ضعيف، لا تلزم نفسك به ولا تشغل نفسك به يا عبد الله. والمقصود يا عبد الله أن نعرف لهذه المدينة حرمتها وأن نعرف لها حقها. ولنقف على النقطة الرابعة لنبين الليلة أحكام زيارة المدينة النبوية، لأن بعض الإخوة قد يسافر ونحو ذلك. أحكام الزيارة، أولا علينا أن نعلم إخواني أنه لا علاقة بين زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المسجد النبوي وبين الحج، لا علاقة بين الزيارة وبين الحج، فلو أن مسلما حج ولم يزر فلا شيء عليه، ولو زار ولم يحج فلا شيء عليه، كل واحد منهما عبادة مستقلة بذاتها ولا علاقة لها بالأخرى. أما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فهو حديث موضوع مختلق مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث من حج ولم يزرني ليس بصحيح، بل هو حديث موضوع، ولا ارتباط إذن حينئذ بين الحج وبين الزيارة. الأمر الثاني أن الغرض من زيارة المدينة النبوية هي الصلاة في المسجد النبوي، وليس المقصود زيارة المقابر، وإن كانت زيارة القبور تأتي إيش؟ تبعا في البلد الذي أنت فيه مرة واحدة بدون تكرار ولا تردد. المقصود أنك عندما تأتي إلى المدينة النبوية يجب أن يكون قصدك هو الصلاة في المسجد النبوي، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يطهره من اليهود وأذناب اليهود، وأن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت، وما ذلك على الله بعزيز إذا عدنا إلى ديننا عودا صحيحا وطرحنا الشعارات الجاهلية التي يرفعها بعض الناس في هذا الزمان، ولن تحرر ولن يتحرر بالشعارات ولا بالصياح ولا بالأناشيد ولا بالهتافات. طيب، بعد ذلك إذا صليت في المسجد النبوي هناك مسجد آخر تزوره وتصلي فيه ولو مرة واحدة، مسجد قباء، والصلاة فيه تعدل أجر عمرة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو فيعني تحديد مساجد أخرى غير هذين المسجدين غير صحيح. لا يوجد مسجد مفضل في المدينة إلا مسجدان: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما ما عداه من المساجد ولو وجدتم في بعض الكتيبات التي لا قيمة لها، لو وجدتم بعض المسميات فإنها غير صحيحة. إذن المساجد المفضلة في المدينة النبوية مسجدان: المسجد النبوي ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد النبوي خير لك في صلاة، ومسجد قباء يعدل صلاته تعدل أجر عمره. بقية المساجد لا تشغل نفسك بها، ثم لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتسلم على شهداء أحد، وتسلم على مقبرة البقية ولو من الخارج، فيكفيك ذلك. وهذه المقابر لا تقف عندها طويلا، سلم ثم انصرف. سلم ثم انصرف لأن زيارة المقابر المقصود منها السلام عليهم على الموتى والدعاء لهم وأخذ العبرة والعظة والاعتبار فقط، لا أكثر ولا أقل. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا فهمنا هذا فإن كل ما يكتب لدى في بعض الكتيبات ليس بصحيح. إذن الصلاة في المسجد النبوي وهو الذي نأتي من أجله، ثم يأتي تبعا الصلاة في المسجد قباء، ويأتي تبعا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ويأتي تبعا السلام على شهداء أحد، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع، نسلم ثم نصلي بدون مزاحمة، ولا نصلي عند المقابر، لا نصلي عند المقابر أيا كان. فيعني لا نتتبع أماكن ما أنزل الله بها من سلطان، هذه الأماكن التي عددناها التي تزار إذا جئت هنا. الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في مسجد قباء، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ويكفي مرة واحدة، لا تتردد بعد كل صلاة مثل ما يفعل بعض المخرفين والمبتدعة. والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل نعم
بقيع الغرقد،
هو بقيع الغرقد ذكرته، يعني السلام على أهل البقيع هو بقيع الغرقد، يعني تسلم عليه ثم تنصرف فقط. السلام الشرعي، السلام عليكم أهل الدياري من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نعم تفضل.
يقول السائل: هل يخرج من الملة من قال اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضي به الحوائج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى به الغمام بوجهه الكريم؟ إذا كان الجواب نعم، فهل هو قطعي أو قابل للتأويل؟
أولا، هذا الدعاء مبتدع ليس له أصل في الشرع، لم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا، إذا قصد صاحب هذا الدعاء مجرد التوسل فهذه بدعة مردودة على أصحابها ولا يكفر قائلها، لكنها ماذا؟ بدعة. وإذا كان يقصد أن النبي يملك قضاء الحوائج من دون الله كما هو شأن كثير من الناس، فهذا هو الشرك الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فهمتم الفرق؟ يعني إذا قصد التوسل فهو توسل ليش؟ بدعي، لكن لا يقال لصاحبه إنه ماذا؟ ها؟ لا يقال إنه مشرك ولا كافر، لكن يقال إنه ارتكب توسلا بدعيا، والتوسل مردود عليه. وإذا قصد أنه يدعى ويرجى ويطلب الملاذ كما يقول البصيري في قصيدته: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، ونحوها، وكقوله: إن لم تكن في معادي آخذ بيدي، وكقوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فنفرق بين بعض الكلمات التي لا يفهم منها إلا التوسل، وبين بعض الكلمة الجمل التي هي صريحة في ماذا؟ في الشرك. وما كان صريحا في الشرك فقائله إيش؟ مشرك. وما لم يكن صريحا في الشرك وادعى أنه قصده التوسل فهذا مبتدع، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وخلاصة القول أنه ينبغي المسلم أن يلتزم ماذا؟ الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأعظم صلاة هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها متى؟ في التشهد. وقد اختصرها الصحابة عندما يروون الحديث في كلمة صلى الله عليه وسلم. فنقول هذه الجملة إذا كنا بصدد حديث، وأما إذا كنا صدد تشهد أو كان الوقت متسعا نقرأها كاملة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أفضل صلاة، لا صلاة المادح ولا الفاتح المبتدعة التي اخترعها أحد عملاء الاستعمار الفرنسي قبل نحو 200 سنة وفتن بها الأمة، وظن بعض الناس أنها وحي منزل من السماء والعياذ بالله، وفتن بها الناس فتونا، والصحابة رضي الله عنهم والتابعين لم يأتي عنه أكثر من الصلاة الإبراهيمية أو اختصارها في جملة واحدة هي كلمة إيش؟ صلى الله عليه وسلم. وأما هذه المبالغات فإنها كلها من بدع المبتدعين ومبالغات الغالين، فلا يجوز الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره من المخلوقين. نعم.
جزاكم الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إنا نحبك بالله. السؤال: ما حكم الاستماع لما يسمى بالأناشيد الإسلامية؟
أحبكم الله، و ما يسمى الآن في هذا العصر بالأناشيد الإسلامية أنا أسميها الأغاني الشعبية أو الصوفية. لماذا؟ أولا بعضها تصاحبه معازف، وثانيا بعض ما يقال فيها فيه توسل واستغاثات بغير الله، وثالثا يقلدون فيها أصوات الملحنين والملحنات والمغنين والمغنيات والفاجرين والفاجرات، ورابعا أنها أصبحت إيش؟ غاية لدى كثير من الناس، حتى طغت على القرآن الكريم وعلى ذكر الله عز وجل وعلى السنة النبوية. ولذلك نقول إن الإنشاد أو الأناشيد تجوز بأربعة شروط، فإن تخلف شرط من هذه الشروط الأربعة فإنها لم تعد أناشيد إسلامية ولا أناشيد فيها خير، وإنما تتحول إلى أغاني. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيها مباحا، أن يكون ما يقال فيها مباحا مشروعا. فإذا كان فيها دعوة إلى الشرك والبدع هل تصح؟ وإذا كان فيها دعوة إلى الفحش والغزل المكشوف تصح؟ لا. وإذا كان فيها هجاء للناس للمسلمين هل تصح؟ وإذا كان فيها غلو في بعض الأشخاص هل تصح؟ إذن أولا أن يكون ما يقال فيها ماذا؟ مباحا صحيحا متفقا وعشرا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرددون: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك هو العمل المضلل، نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. كقول جعفر رضي الله عنه، عفوا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهن الجنة، هل أنت إلا قطرة في شنة، ونحو ذلك. إذن الشرط الأول أن يكون ما يقال فيها مباحا، ويدخل في المباح الحداء للإبل أو في السير أو عند السفر ليقصر به الطريق، بشرط أن يكون ما يقال فيه ماذا؟ مباح، كما قلنا كحداء الإبل والإنشاد عند الأفراح ونحو ذلك. والشرط الثاني ألا تصحبه معازف ولا موسيقى ولا عود ولا كمان ولا طبلة ولا طبول ولا زمور، حتى ما يسمى الآن بالطبل الإسلامي هذا تسمية في غير محلها. الدف يجوز للنساء كما سيأتي بيانه. وأما الذي يسمونه الآن طب الإسلامي هذا دجل وتخريف وقلة حياء وجرأة على الله واستباحة لما حرم الله عز وجل. إيش طب الإسلامي كلام فارغ. إذن ألا تصحبه إيش معازف أيا كانت تلك المعازف، والمعازف كلها محرمة بجميع أشكالها وألوانها. حتى الدف يصح للنساء فقط دون الرجال في العرس وفي العيد، وأما أن يتوسع فيه فتستخدمه يستخدمه الرجال ويستدلهم بحديث موضوع أن بعض الصحابة أباح الطنبور، هذا الحديث موضوع لا يصح. ولكن بعض الناس إذا أراد أن يستحل شيئا يحاول أن يصححه بأي طريقة، ولو جئته بالأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم ما قبلها، أليس كذلك؟ هذا والعياذ بالله كثير شأن بعض الناس. إذن الشرط الثاني ألا تصحبه إيه؟ معازف. الشرط الثالث ألا نقلد فيها صوت المغنين والمغنيات. وأكثر الأناشيد اللي قائمة اليوم فيها تكسر وتغنج وتقريب. والله لقد جئت في معرض في مدينة ما من مدننا، وللأسف والله عندما أقبلت على ذلك المعرض ظننت أن الأصوات أصوات نساء، حتى أقسم لي أحدهم أنه صوت غلام وليس صوت إيش امرأة. يتجنب أصوات الغلمان الفاتنين التي تشبه أصوات إيه النساء، ولا نقلد أصوات المغنين والمغنيات، فإنها من تشبه بقوم فهو منهم. الأمر الرابع ألا يصبح غاية. ما معنى لا يصبح غاية؟ ألا يصبح مشغلة. أحدهم ممن هداه الله من وترك تلك الأناشيد التي سميت أناشيد إسلامية، والإسلام من كثير منها براء، يقول والله كان عندي حوالي 450 شريط، وإنه يمضي الشهر والشهرين ما تلوت آية من القرآن، ولا نجد أسمعها في البيت وفي السيارة وفي المدرسة وفي المكان في كل وفي الدكان وفي كل مكان. قل يمضي الشهر والشهرين ما قرأ آية من كتاب الله. ومن ما تشتهر به الأناشيد المسماة بالإسلامية الدعوة للخروج والدعوة لاعتناق مذهب الخوارج في هذا العصر، الذين فتنوا الأمة ومكنوا لأعداء الإسلام من رقاب الأمة في هذه الأيام. الخوارج التكفيريون الذين يكفرون علماء الأمة وحكامها بغير علم بغير هدى ولا كتاب منير، الذين تجرؤون على تكفير المسلمين، ومن قال لأخيه يا كافر فكافر فقد باء بها إيه أحدهما. فإن كثيرا الآن فيها التصريح بالتكفير، وهو مذهب الخوارج الذين قاتلهم وقاتلهم علي رضي الله عنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والذين الآن يستحلون دماء بعض المسلمين في بعض الدول الإسلامية ويسمون هذا إيش جهادا، وهو إفساد. والله يمين أتقرب بها إلى الله وأنا في مسجد رسول الله، إنما يفعلونه إفساد وليس جهادا، عليهم من الله ما يستحقون، وإنهم لا يقلون خطورة عن أعداء المسلمين الآخرين من اليهود والنصارى والشيوعيون وغير الشيوعيين وغيرهم من الملاحدة الذين يتربصون الآن بالمسلمين الدوائر بسبب دعاوى بعض الخوارج الذين تقمصوا الدعوة الإسلامية وهم أبعد ما يكون عن الدعوة الإسلامية الحقيقية، ففرقوا شمل الأمة وتبنوا بعض الأحداث التي ربما أنهم لم يفعلوها وإنما تقمصوها ونسبت إليهم في بلاد الكفر، ولعل ذلك بدافع من بعض المنظمات في بلاد الكفر من حيث يشعرون أو لا يشعرون. حتى مكنوا للكفار الآن من التحكم في مصير الأمة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله إنما يجري الآن في الساحة، وإن تكالب أعداء الدين على المسلمين إنما هو راجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول انتشار الفساد والمعاصي والجرائم والذنوب بين المسلمين، والأمر الثاني انتشار البدع والخرافات وتفرق الكلمة حتى صار الكثير كل حزب بما لديهم فرحون، هذا طريقة كذا وهذا طريقة كذا وهذا على طريقة كذا وهذا على طريقة كذا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والسبب الثالث نخر التكفيريين في عظام الإسلام، والإسلام بريء من وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام لا يجاوز حناجرهم، يستحلون يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويصومون النهار وربما يقومون الليل، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. في عهد علي رضي الله عنه لما خرجوا مسكوا عبد الله بن خباب رضي الله عنه وقتلوا ابن الصحابي عبد الله بن خباب ابن الصحابي خباب بن أردت رضي الله عنه وقتلوا، وأخذوا امرأته وقتلوها وبقروا بطنها وأخرجوا الجنين خشية أن يولد حيا، أنه لن يولد حيا. وبعد هذه الفعلة الشنيعة مروا على بستان لنصراني، فقال أحدهم هل يحل أن نأكل من الرطب هذا البستان؟ سبحان الله، قاتل عبد الله بن الأرت كما تقتل بعوضة، وبقر بطن امرأتي وإخراج الجنين هذا العمل حلال، ورطبة واحدة من بستان نصراني تتساءلون يا مجرمون هو حلال ولا حرام؟ سبحان الله. وأيضا يتساءلون واحدة قتل بعوضة، قال يا ترى قتل بعوضة هذا حلال ولا حرام؟ ما شاء الله أشبه الليلة بالبارحة، لقد سلطوا بأفعالهم هم والمجرمون من الملاحدة من المنتسبين للإسلام من الملاحدة والعلمانيين، لقد سلط العلمانيون والخوارج الكفار على رقاب المسلمين، فارجعوا إلى الله عز وجل في أوقات السحر أن يرد الله كيدهم في نحورهم وأن يقي المسلمين شرا وأن يخذلهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر هم ومن شايعهم. ادعوا الله عز وجل، سبحان الله، ولخطرتهم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، سبحان الله، كلاب، قال لئن ظفرت لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل إيش؟ عاد رضي الله عليه الصلاة والسلام. وفعلا لما علي دعاهم وأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهم ورجع منهم آلاف وبقي 4000 على إلحادهم وضلالهم، قاتلهم علي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما كذبت ولا كذبت، حتى وجد زعيمهم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الثدي موجود بين القتلى، فتهلل وجهه وفرح لأنه نفذ أمرا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فيا إخوة الإسلام علينا أن نأخذ العلم عن العلماء وليس عن هؤلاء الجهلة من الخوارج الذين فتنوا الأمة وصار يفتي بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. أذكر قضية قبل 10 سنين، جاء مجموعة منهم إلى مكان ما فاعتقلوا من قبل الجهات الأمنية. فلما لم يجدوا اثنانهم لما لم يجد أحدا يكفرانه كفر أحدهما صاحبه، وقد وجدتهم في المحكمة وهم يكفر بعضهم بعضا. فالقضية إخوة الإسلام تحتاج إلى يتأمل وإلى فهم الإسلام الصحيح البعيد عن الإفراط والتفريط. تفضل.
جزاكم الله خير. يقول السائل: هل ورد حديث صحيح في صلاة التسابيح؟
صلاة التسابيح الأحاديث الواردة فيها اختلف مشايخنا في الحكم عليها، والذي يظهر لي أنها أقرب إلى الضعف، وحتى متنها يؤيد ضعف سندها، فالذي يبدو أنها ضعيفة، وإن كان بعض مشايخنا رحمهم الله وحفظ الموجودين منهم قد يصحح البعض منهم ذلك الحديث، لكن يبدو أنه لا يصح، والله أعلم. نعم.
يقول السائل: في أول يوم في رمي الجمرات رميت، وثاني يوم لم أقدر أن أرمي، ثم وكلت أحد الإخوة، وأنا ذهبت إلى مكة ولم أبت في منى، هل علي شيء؟
هل أنت مريض؟ أين السائل؟ عندك عمليات في رجلك. يمكن الرمي يرمى عنك إذا لم تستطع الوصول إلى الجمرة، لكن المبيت بمنى لا تعذر فيه. أي المفروض أنك يرمى عنك وأنت في منى، ثم تذهب وتطوف طواف الوداع. على كل حال نسأل الله لك، الآن عليك دم تذبحه في مكة، عليك دم تذبحه في مكة.